قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في سعينا وأن يبارك لنا في مساجدنا وأئمتنا وعلمائنا وأن يجمعنا وإياكم على الخير وأن ينفعنا بما نقول وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اجمع بيننا وبين نبيك في دار مقامتك. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك في دار مقامتك. اللهم اجمع بيننا وبين صحابة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 22 من دروسنا في سيرتي أو عن سيرة الفاروق عمر، ومع الدرس 5 مع الفاروق في فتوحات العراق، وهو الدرس 2 من أيام القادسية. فالقادسية أيام 4 وليالي 3، يوم أرواف ويوم أرماف ويوم أرواف ويوم عماس ويوم القادسية. ليلة الهدأ، ليلة السواد، ليلة الهدير. ومع أيام القادسية نحيا مع صحابة والتابعين لهم بإحسان من صحابة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، مع اليوم 2 من أيام القادسية مع يوم أغواف. في اليوم الأول كما رأينا في الدرس الماضي في يوم أرماه قتل من أصحاب سعد بن أبي وقاص قائد القادسية عدد كبير من الذين قتلوا في هذا اليوم من بني أسد، لهذا يسمى اليوم الأول من أيام القادسية يوم أرماف أو يوم بني أسد. قتل من قبيلة بني أسد وحدها قتل 500 من المقاتلين، ومن سائر جيش المسلمين قتل 2000، أي قتل في هذا اليوم من المسلمين 2500 من 32,000 من جيش المسلمين. وكان يوم عصيب صعب على المسلمين، واستمر القتال إلى آخر الليل أو منتصف الليل، ثم هدأ القتال ورجع الفرس ووقف القتال، فحمد سعد وأصحابه أن الله عز وجل أوقف القتال لما حل بهم من تعب وجهد وجروح كثيرة وقتلى. من بعد صلاة الظهر إلى منتصف الليل قتال دائم، معارك دامية، 32,000 مقابل 120,000 من الفرس، أين من أين؟ لكن المسلمين يقاتلون في سبيل الله يرجون رحمة الله ورضوانه، فإن نصرهم الله عز وجل فهذا ما يرجون، وإن من الله عليهم بالقتل والشهادة فهذا ما يتمنون. لهذا كانوا يقاتلون قتال الرجال قتال الأبطال، وما إن هدأ القتال إلا وأقيمت مستشفى إسلامية يتزعمها نساء المقاتلين، لأن الجيش كان يخرج بصبيانه ونسائه، لأن المعارك كانت تدوم سنوات، فكان الجيش يتحرك بنسائه وصبيانه، فجعلوا للجيش مكانا للنساء والصبيان، عسكر فيه النساء والصبيان، فما إن وقفت الحرب وهدأ القتال إلا وقام جيش المسلمين بنقل الموتى ونقل الجرحى ومداواتهم، وعاد الجيش إلى سعد لينظم صفوفه ويرتب أموره ويعاود المعركة في اليوم الثاني. وكانت هذه الليلة تسمى ليلة الهدأ، ما نام الجيش الإسلامي في تلك الليلة ما من واحد إلا وبه جرح أو أكثر، ناهيك عمن قتل من أصحاب النبي، وانشغل الجيش بمداوات الجرحى وإصلاح حالهم وإعداد سلاحهم وتهيئة أمورهم، فمن الذي قام بمداوات الجرحى؟ إنهم نساء المهاجرين. قامت المرأة المسلمة وعلمت أن لها دورا عظيما، لم تنشغل النساء بالبكاء على الموتى ولا بالنواح على من مات، فمن مات منهم فهو شهيد ونحسبهم كذلك، ولا نزكي أحدا منهم على الله، فما بكت امرأة على زوجها ولا على ولدها، بل نرى نماذج من النساء سيأتي ذكرها، الواحدة منهن تعدل آلاف الرجال. علمت حقيقة الدين وعلمت قيمة هذا الدين الذي آمنت به، بل إنها دفعت زوجها للقتال ودفعت أولادها للقتال راضية طائعة، بل تمنت من داخلها أن يموت زوجها شهيدا أو يموت أولادها شهداء، ذلك لأنهم عرفوا قدر الشهادة في الله تعالى. هذه الليلة كانت ليلة عصيبة على المسلمين، ما نام منهم إلا القليل، فما منهم من أحد إلا وجرح جرحا، وأقام النساء مستشفى في مكان يقال له العذيب، في مكان يقال له العذيب لمداواة الجرحى، وقامت المرأة المسلمة في ذاك الزمان تعرف كيف تداوي الجرحى، وما كان هناك لا إمكانيات كما في زماننا أو في أزماننا هذه، ولكنهم قاموا بواجبهم ينتظرون في الجرحى أمر الله، ولم يكتف النساء بما قاموا به من مداواة الجرحى، بل قامت المرأة بواجب الرجال عند عدم وجود الرجال، هن النساء هن اللائي قمن بحفر قبور الرجال. قتل في اليوم الأول من أيام القادسية في يوم أرماث قتل 2,500، فقام النساء والصبيان صبيان المسلمين صبيان الجيش دون 14 من العمر قاموا بحفر القبور ودفن الشهداء رضي الله عنهم وعن أولادهم وعن نسائهم. فقامت المرأة بواجبها، هكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تعيش دينها وأن تعلم بأخبار وأحوال دينها، أن تشارك في الجهاد إذا لزم الأمر، فإن لم يلزم الأمر قامت بواجب سقي العطش ومداواة الجرحى، وربما تقوم عند اللزوم بدفن الشهداء كما قامت النساء فرضي الله عنهن وأرضاهن. بل إن النساء في أيام القادسية في ذاك الزمان ضربن مثلا للمرأة المسلمة الواعية، المرأة المسلمة التي تعرف دينها، هذه واحدة ممن اشتركت في معركة القادسية الخنساء بنت عمرو، خرجت مع بنيها الأربعة، لم يكن لها زوج، خرجت مع بنيها الأربعة وفي ليلة المعركة في ليلة الهدأ من أول ليالي القادسية جمعت الخنساء بنيها وخاطبتهم وكلمتهم وحثتهم على الجهاد في سبيل الله وأمرتهم أن يقاتلوا قتال الرجال. فخرج الأولاد في اليوم الثاني من أيام القادسية ربت رجال، ربت أبطال، ربت مؤمنين، ربت رجال، حثتهم على القتال. فخرج الأربعة يقاتلون، كل واحد يسبق أخاه إلى لقاء ربه، فما جاء آخر اليوم إلا مات الأربعة، مات الأربعة شهداء في سبيل الله. فلما أخبرت بخبر أبنائها الأربعة قالت قولة المرأة المسلمة الصادقة المؤمنة الواعية، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بهم في دار مقامته في الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تدعو أبناءها للموت بل تحثهم على الخروج، أين هذه النماذج من المرأة المسلمة المؤمنة؟ في زماننا نرى المرأة المسلمة المصلية الصائمة إذا أطلق ولدها لحيته قالت له لا لا، بل احلق لحياتك، لا تذهب إلى المسجد، لا تصلي، لا تسبب لنا الأذى، لا تفجعنا فيه، لا نسمع فيك شرا ولا سوءا. بل إن المرأة ارتفعت في ذاك الزمان إلى قمم أعلى من مستوى الرجال. هذه الخنساء تحث أولادها الأربعة على القتال، بل تتمنى لهم أن يموتوا شهداء ويحقق الله عز وجل مناها، فلا يأتي آخر اليوم إلا وقد مات الأربعة، فتحمد ربها وتشكر ربها وتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. شرف، وأي شرف لامرأة مسلمة. وهنا أيضا تقول امرأة من النخع وجمعت أبناءها الأربعة في صبيحة يوم أغواث تشجعهم على القتال وتقول لهم يا بني أسلمتم فلم تبدلوا وهاجرتم فلم تثربوا، أسلمتم فلم تبدلوا أي ما غيرتم دينكم، وهاجرتم فلم تثربوا، أي ما هاجرتم إلى يثرب، بل هاجرتم إلى الله في أي مكان، وهاجرتم فلم تثربوا، وجئتم بأمكم عجوز فوضعتموها بين يدي أهل فارس، كأنها تقول أنا هنا بين العدو، فإن تقهقرتم أو إن هزمتم فسيصل أهل فارس إلي، تقول ووضعتم وجئتم بأمكم عجوز فوضعتموها بين أهل فارس، والله إنكم لبن رجل واحد كما أنتم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم. الله، الله على المرأة المسلمة لما تكون عفيفة. من تلد؟ من تلد؟ تلد رجال، تلد أبطال، تقول لهم والله إن أباكم لواحد كما أن أمكم واحدة، أي أنها ما ارتكبت فاحشة، ثم تتمم الكلام فتقول والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخرة، فاشهدوا أول القتال وآخرة. فخرج الأولاد من عندها أربعة يركضون إلى ساحة المعركة، وكان ذلك في صبيحة يوم أغواب. فلما انطلق أولادها وتركوها رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم ادفع عن بني السوء، اللهم ادفع رد عن بني السوء. قالت فرجعوا الأربعة في آخر اليوم ما جرح أحد منهم جرحا، رغم أنها دفعتهم للقتال وأمرتهم بالخروج للاستشهاد، لكن قلب الأم يتمنى أن يعود الولد إليها، فرفعت يديها وقالت اللهم ادفع عن بني السوء، فاستجاب الله دعاءها. لماذا؟ لأن الله علم صدقها وعلم قوة يقينها، فاستجاب الله دعاءها ورد إليها أولادها ما جرح أحد منهم جرحا، رضي الله عنهم وأرضاهم. مع اليوم الثاني من أيام القادسية مع يوم أغواف، في صبيحة هذا اليوم كان أمير المؤمنين عمر قد كتب إلى أمير الجند في الشام، وأمير جند الشام هو أبو عبيدة ابن الجراح، وكان فتح الشام قد سبق معركة القادسية بشهر. فلما علم أمير المؤمنين عمر بموعد معركة القادسية كتب إلى أبي عبيدة فقال أرسل من كان عندك من جند العراق إلى بلاد العراق ليكونوا مددا لسعد. بعد أن انتصر المسلمون في الشام وفتحوا دمشق واطمأن أمير المؤمنين عمر على فتح دمشق، كتب إلى أبي عبيدة أن أرسل من كان عندك من جيش العراق، وكان خالد بن الوليد قد تحرك من العراق إلى الشام ومعه 9000 مقاتل. فلما كتب أمير المؤمنين عمر إلى أبي عبيدة رد 6000 من جند العراق، وكان قائد جند العراق هو خالد، ولكنه استأذن من أمير المؤمنين عمر أن يبقي عنده خالدا، خلي خالد عندي لأني أحتاج إليه إذا لزم الأمر. فأرسل أبو عبيدة 6000 من جند العراق على رأسهم هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد ابن أبي وقاص. هاشم ابن عتبة قائد على 6000 مقاتل من الذين كانوا في بلاد الشام، انتبه معي حتى تعلم سير المعارك في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت تدار من بعد من المدينة يديرها أمير المؤمنين عمر ويوجه الجيش ويأمر هذا أن يتحرك وهذا أن يتراجع وهذا أن يبقى مكانه وهو يدير الجيش في بلاد العراق وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحرك 6000 مقاتل على رأسهم هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، وكان في 6000 من بني تميم على رأسهم القعقاع ابن عمرو التميمي. القعقاع ابن عمرو التميمي على رأس 1000 من بني تميم من 6000. فلما تحرك المدد من الشام إلى العراق قال القعقاع لقائد الجيش لقائد المدد هاشم بن عتبة: إني أريد أن أدرك القادسية من أولها، فأذن لي أن أسرع في المشي بمن معي من الفرسان، لأن الجيش فيه فرسان، فيه من يركب الإبل، فيه من يمشي. فقال: أنا آخذ 1000 وأسبق. فأذن له هاشم بن عتبة، فأسرع القعقاع بن عمرو 1000 ليدرك معركة القادسية من أولها. وشاء الله أن يأتي في فجر يوم أغواث، وهو اليوم الثاني من أيام القادسية. القعقاع بن عمرو، وما أدراك ما القعقاع بن عمرو؟ قال عنه الصديق أبو بكر: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وكان عمر أمير المؤمنين يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 صوته فقط. لما يقول الله أكبر قعقاع يهز الجيش. وبينما القعقاع يسرع ليدرك أيام القادسية وفي الطريق، فكر فكرة قعقاعية مدهشة. أراد أن يهز جيش الفرس، لأن وصل الخبر، خبر يوم أرماه، فأراد أن، لأنه محارب داهية، أراد أن يصنع شيئا. معه كم فارس معه؟ كم؟ 1000. قسمهم إلى 100 كل فصيلة كام؟ 10. وقال لهم: ادخلوا أرض المعركة 10 بالتوالي، كلما دخل 10 يكبرون، ويكبر الجيش معهم. وأسرع القعقاع في مقدمة 1000 المدد، ودخل القعقاع أولا وهو إيه؟ يكبر تكبيرة 1000، فكبر المسلمون تكبيرة عظيمة اهتز لها أهل فارس، وانتعش بها المسلمون وتوافقوا، وكلما دخل 10 كبروا وكبر الجيش ينتظر ويدخل 10، وأهل فارس يحسبون أن هؤلاء مدد. وكلما دخل 10 ظنوا أن جيشا جديدا يدخل. وهذا من فكر القعقاع رضي الله عنه. ولما اصطف الجيشان تقدم القعقاع فارس مغوار، لبس ثياب الحرب، وقام بين يدي أصحابه وقال: يا معشر المسلمين، اصنعوا ما أصنع. ومن مثل القعقاع؟ اصنعوا ما أصنع. ثم تقدم في مقدمة الجيش وصاح: من يبارز؟ وكانت المعارك دائما تبدأ بالمبارزة المواجهة الفردية في ساحة المعركة من يبارز؟ فخرج إليه أعظم قادة فارس اسمه إيه؟ بهمن جاذاوي، وكان مشهور أو به من جاذاوي أو بهمن جاذاوي. وبهمن جاذاوي كان يلقب بذي الحواجب، قلت لكم في المرة السابقة الحواجب كان يضفر حواجبه لبيان شدته وغلظته، فخرج إليه ذو الحواجب فقال له القعقاع: من أنت؟ هل القعقاع لا يعرف بهمن جاذاويه؟ نعم لا يعرف. لماذا؟ لأنه لم يشهد معركة القادسية ولم يكن موجود، ما شهد فتح العراق، عاد واصل الآن وصل من دمشق، فلا يعرف من هذا. قال: من أنت؟ قال: أنا ذو الحاجب. وكانت الأخبار قد وصلت إلى القعقاع. ذو الحاجب هذا قائد معركة الجسر الذي قتل من المسلمين فيها 4000 أو 6000. فلما سمع القعقاع هذا الاسم صاح وقال: يا لاثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب الجسر، جاء وقته أن أثأر لمن قتلوا على الجسر. والقعقاع يصيح وصوته كألف فارس، اهتز قلب ذو الحاجب فبرز له، فلم يمهله القعقاع بأن أطاح برأسه. قعقاع جاء به إلى القاع، قال ثم قال: من يبارز؟ فخرج البيرزان. البيرزان قائد ميمنة الجيش، ولا يخرج إلا القادة، قائد ميمنة الجيش، فبرز له فتقدم إليه القعقاع فأطاح برأسه. ثم خرج البندوان، فقام له واحد آخر من المسلمين يسمى بالحارث ابن ظبيان، الحارث ابن ظبيان، فقتله في أول لحظة. قتل 3 من أعظم قادة فارس: بهمن جاذاوي، البيرزان، البندوان. عندها جنون رستم قائد الجيش، فأمر جيشه بأن يتقدموا، وقال القعقاع بن عمرو بعد أن نادى من يبارز فلم يخرج أحد، لأنهم تأكدوا أن من خرج أطيح برأسه. عندها صاح فيهم رستم قائد الجيش بأن يتقدم ويلتحم. في نفس الوقت كان القعقاع قد أمر جيش المسلمين وقال لهم: تقدموا يا معشر المسلمين وباشروهم بالسيوف. واستمر القتال على ذلك، يصول القعقاع فيهم ويجول رضي الله عنه. وقد تقدم القعقاع في أثناء المعركة في يوم أغواث 30 طلعة، كلما تقدم في جيش فارس قتل رجلا ثم عاد، 30 طلعة، في كل مرة يقتل واحدة، يعني بمفرده قتل 30. والقعقاع كان يتصيد الرؤوس، ينشن على واحد من أقوى الجنود فيخترق الصفوف ليصل إليه، يطيح راسه ويرجع ثاني. ويقعد يفكر أجيب مين أجيب مين، ويذهب إليه 30 مرة، في كل مرة يقتل منهم فارسا عملاقا. إيش هذا؟ محروس؟ نعم، مش محروس بتاعكم، لا، محروس من عند الله. أقل قرابة 35,000 مقابل 120,000 من جيش فارس. معركة طاحنة، معركة لا مثيل لها. ففكر القعقاع فكرة أخرى، أمر أصحابه من بني تميم الذين معهم الإبل، وقال لهم جللوا الإبل، جللوها يعني غطوها بثياب سوداء مبرقعة مبركشة، غطوا الإبل، جللوها، غطوها بثياب سوداء مبرقعة مبركشة تلمع، وقسمهم 10 10، كل 10 يتقدموا بالإبل، وعلقوا في رقاب الإبل الأجراس، وكلما تقدمت الإبل سوداء مبرقعة مبرقشة بتبرق وفيها أجراس بتهتز، فكلما تقدم بها 10 قال لهم عليكم بفرسان فارس، بقادة الخير من فارس، وجعل حول كل جمل جماعة من المشاة يحمونه. ليه؟ لأنه لا يوجد أفيال عند المسلمين، وكان القعقاع قد سمع ما فعلت الفيلة في يوم أرماث، فأراد أن يصنع أفيالا مسلمة، فشبه الإبل بالأفيال، غطاها بثياب سوداء كبيرة، وهذه الثياب عليها براقع مبرقشة تلمع تبرق، وعلق في رقابها الأجراس، وقال لهم تقدموا، وحولها جماعة من المشاة. فلما رأت خيل فارس الإبل فرضت هاربة، ظنوا أنها إيه؟ ما هي خيل خيبان مثل أصحابه، مش عارف الفرق بين الفيل والجمل. نعم. بعض المسلمين لا يعرف كوعه من بوعه، وأيضا بعض الخيل لا يعرف الفيل من الجمل. ففرت الخيل هاربة، وفعلت الإبل في خيل فارس أعظم ما فعلت الأفيال في خيل المسلمين، وفر الفرسان وهربت الخيل. وعندها تقدم جيش المسلمين مرحلة، فقتلوا منهم من قتلوا، ونشط المسلمون للقتال، وتشجعوا وتآلفوا وتقدموا على جيش فارس، حتى أن جيش فارس وصل إلى مكان رستم قائد الجيش، وكاد رستم يقع أسيرا في أيدي المسلمين، إلا أنه صاح فاجتمع حوله جماعة من فرسان فارس وخلصوه من أيدي المسلمين، وفر هاربا بنفسه، وفر الجيش وراءه. في يوم أغواث، في ذاك اليوم وهو اليوم الثاني من أيام القادسية، حدثت فيه حوادث عظام. من أحداث يوم القادسية خبر أبي محجن الثقفي. أبو محجن فارس ثقيف، فارس المسلمين، إلا أنه ابتلي بشرب الخمر، كان لا يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر، وكان يمدح الخمر ويتكلم فيها، بل إنه أوصى وقال إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يقول إذا مت فادفني إلى أصل كرمتي. كرمة يعني شجرة إيه؟ عنب. ادفنوني جنب شجرة العنب. تروي عظامي بعد موتي عروقها عشان أشرب من إيه؟ من عروقها. ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أنا خايف بعد ما أموت مش هلاقي الخمر. فلما سمع سعد بهذا الكلام أمر به فحبس. وقيل إنه حبس لأنه شغب على سعد بن أبي وقاص في من شغب لما عين سعد خالد بن عرفطة نائبا له. تذكرون في أول يوم لم يستطع سعد أن رضي الله عنه أن يقود المعركة لأنه أصيب بعرق النسى وظهرت في بدنه دمامل، فما كان يستطيع أن يركب ولا أن يجلس، وأدار المعركة وهو منبطح على بطنه من شرفة قصر القديس الذي كان يسكن فيه سعد. وضع وسادة تحت صدره لترفع رأسه لينظر إلى أرض المعركة من شرفة القصر رضي الله عنه وارضاه. ولهذا عين نائبا عنه، عين خالدا ابن عرفطة. فرفض جماعة من الناس، قال من هذا خالد الذي اختاره سعد نائبا عنه وقائدا للجيش من الذين شغبوا على هذا أبو محجن الثقفي؟ فأراد سعد أن ينهي الفتنة في مهدها فأمر بحبسهم فحبسوا. فلما سمع أبو محجن خبر يوم أرماف وقتل من قتل من المسلمين غضب وحزن وقال ليتني كنت معهم. احبس وهذه المعركة تدار يفعل بالمسلمين هكذا؟ فلم يجد حيلة إلا أن ذهب إلى سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص. ذهب إلى سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص. سلمى هذه كانت زوجة من؟ المثنى بن حارثة، امرأة مجاهدة مقاتلة، زوجة قائد، ولما مات تزوجت بقائد، تعرف أمور المعارك. فأبو محجن ذكي قال إلى من أذهب؟ قيل إنه ذهب إلى سعد رأسا ليقول له أطلق سراحي لأشترك في المعركة، فنهره سعد وأمر بحبسه. فلم يجد حيلة إلا أن يذهب إلى سلمى زوجة سعد، فذهب إليها وقال لها بيني وبينك عهد وميثاق، إن أنت أطلقت سراحي أن أخرج إلى المعركة فإن ردني الله سالما لك علي أن أعود وأجعل قدماي في القيود والأغلال كما كنت. فقالت سلمى وما ذلك لي، أنا لا أملك هذا. قال لها ألا ترين ما يفعل فارس في المسلمين؟ فأعاهدك أن تطلقيني لأخرج وأعطيني البلقاء فرس سعد لأقاتل عليها. فقالت لا، لا أملك هذا وليس لي هذا، أنا لا أملك هذا. قالت له وما أنا ذاك، أو ليس لي دخل بهذا. فرجع أبو محجن حزين كئيب على حاله ويقول كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا، كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا أي بالرماح تموت، وأترك مشدودا علي وثاقيا وأنا هنا محبوس. إذا قمت عنا للحديد وأغلقت مصارع دوني قد تسم المناديا. وجلس يقول شعرا وكان شاعرا، فحنت له سلمى وأشفقت عليه فنادت عليه وقالت أطلق سراحك، لكن فرس سعد لا أملكه، ففقت القيود وخرج أبو محجن وهي رجعت إلى قصرها، فاستدار أبو محجن من باب خلفي ودخل فأخذ فرس سعد وخرج من الباب الخلفي والمعركة دائرة، وتلثم أبو محجن حتى لا يعرفه أحد، وتقدم إلى ميمنة جيش المسلمين مقابل ميسرة فارس وهو يركب فرسه، وكان فارسا رامية سيافا يلعب بالسيوف لعبا، فتقدم على فرسه ودخل إلى منتصف الجيش يضرب ذات اليمين وذات الشمال وهو يتلاعب بسيفه، ثم يرجع ثم يكر على جيش المسلمين على جيش فارس فيضرب ثم يرجع، ووقف الناس مذهولين يقولون من هذا؟ فارس ملثم لا يعرفه منا أحد. قال بعضهم لبعض لعله الخضر، أرسله الله عز وجل ليعيننا على المعركة. وقال آخر لأخيه ما رأينا الملائكة من قبل، هذا زمن النبي تنزل فيه الملائكة تقاتل معنا، ما رأي، لعله ملك من ملائكة السماء. وأبو محجن لا يلتفت إلى أحد، يتقدم يطيح فيهم ثم يعود، وسعد في أعلى القصر ينظر إلى حال أبي محجن. سعد رضي الله عنه وأرضاه يعرف مقادير الرجال، فيقول سعد لولا محبس أبي محجن لقلت إنه أبي محجن، لقلت إنه أبو محجن الذي يلعب بالسيوف والرماح، أبو محجن، لكن ما لسه حبسه، لولا محبس أبي محجن لقلت هو والله أبو محجن. وهذه الفرس إنها البلقاء، لكن من أين؟ أنا قيدتها بنفسي. قال ثم انتهت المعركة وعاد أبو محجن ولا يعلم بحاله أحد، ورجع إلى مكانه وأدخل رجليه في القيد كما كان. ولما انتهى اليوم بنصر المسلمين كانت سلمى قد أغضبت سعد وهجرته، فاكرين أمس لما قالت وا مثنى يا ولا مثنى اليوم، فضربها سعد وقال لها إن كنت لا تعذريني فمن يعذرني، لأنت أخبر الناس بما فيه، لأنها عابت على سعد أن يقاتل الجيش وهو في القصر، فلم تملك نفسها إلا أن قالت وا مثنى يا، حنت إلى المثنى، وا مثنى يا ولا مثنى لنا اليوم، فغضب سعد وضربها، فقالت له أغيرة وجبنا، بدغار وجبان، حتى قال الناس وحتى صارت مثلا. لما المرأة تثير زوجها تقول له شايف شايف الرجال، هم دول الرجال، فإذا رد عليها تقول انت بتغير، ما عايزان اعمل ايه؟ فقالت له سلمى أغيرة وجبنة، فغضب سعد منها بل هي هجرت سعد. فلما كان اليوم الثاني وحدث لأبي محجن ما حدث ذهبت إلى سعد فصالحت، الله على المرأة المسلمة، نسيت ما كان منه، فصالحت وأخبرته بخبر أبي محجن، قالت له سامحني أنا أطلقت أبا محجن ولم آذن له بالفرس بل هو أخذه من ورائه، فأرسل إليه سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال له: أما أنا لا أؤاخذك بشيء قلته بعد اليوم حتى تفعله، لأنه كان مدح الخمر وقال: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. فلما سمع سعد أنه يتغنى بالخمر حبسه، فقال له سعد بعد المعركة: لا أؤاخذك بقول قلته حتى تفعل. فقال أبو محجن رضي الله عنه وقال: والله وأنا لا أجيب لساني إلى صفة قبح أبدا، لا أتكلم بشر أبدا. وتاب، وكان هذا اليوم يوم توبة على أبي محجن، فما ذاق الخمر بعدها رضي الله عنه وأرضاه حتى مات شهيدا. في المعركة في يوم أغواث، اليوم الثاني من أيام القادسية، حدثت بطولات لا يسمع التاريخ بمثلها إلا من جند المسلمين. خرج رجل فارس من فرسانهم على فرسه وينادي للمبارزة فأحجم الناس ولم يخرج منهم أحد، لعل القعقاع والأبطال كانوا مشغولين بالمعركة، وهذا خرج في جانب من جانب الجيش ونادى بالمبارزة فأحجم الناس ولم يخرج إليه أحد. فتقدم إليه رجل من المسلمين لا يعرفه أغلب المسلمين، يسمى علباء ابن جحش، علباء ابن جحش العجلي، علباء ابن جحش العجلي. تقدم إليه علباء للرجل الفارسي، فلم يمهله علباء إلا ضربه ضربة على صدره حتى قطعت رئته. يقول: حتى وصلت إلى سحره، والسحر هو الرئة. ولم يمهله الفارسي إلا ضربه ضربة حتى وصلت إلى أمعائه فانتثرت أمعاؤه أمامه. ضرب علباء على بطنه فأمعاه، يعني فأخرج أمعاءه، وما لبث الفارسي إلا أن مات في لحظة، ضربة قوية على الرئة، لكن الفارسي ضرب علباء على بطنه فأخرج أمعاءه ووقع علباء وهو يريد أن يرد أمعاءه فما استطاع أن يردها، مشغول بأن يرد الأمعاء، شيء عجيب. فمر به رجل من المسلمين فقال له: أعني يرحمك الله على أمعائي. إذا أعني على أمعائي، شيء عجيب، رجال لا تجد لهم مثال، لأنهم تربوا في مدرسة النبي، تربوا على حب الموت وعلى حب لقاء الله عز وجل. قال: فمر به رجل من المسلمين فقال له: أعني على بطني. قال: فأدخل أمعاءه إلى بطنه واستمر يزحف نحو جيش فارس ولم يأبه بالمسلمين حتى زحف 30 ذراعا وهو يمسك أمعاءه بيده ويزحف نحو جيش المشركين وهو يقول: أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن يحسن الضراب،
أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن يحسن الضرابة، وهو يزحف ويمسك أمعاءه بيغني من شكح سعيد ويقول قد كنت ممن يحسن الضرابة أرجو بها من ربنا ثوابا. الله أكبر. يتغنى وهو يزحف في أرض المعركة، وما التفت لجرحه ولا التفت للضربة التي في بطنه، بل كل همه أن يتقدم نحو جيش فارس فيقاتل لعله يصل إلى واحد آخر فيقتله. واستمر القتال في يوم أغواث إلى منتصف الليل أيضا، معارك أيام مشهودة شهدها المسلمون. القعقاع ومن معه من المدد جاءوا من الشام، فما وصلوا إلا صبيحة المعركة، ما استراحوا ولا ناموا. الواحد منا يسافر في سيارة مكيفة ويصل لا يكلم أحد، مسافة 80 كيلو، أنا بتكلم على نفسي، 80 كيلو 100 كيلو، يوصل لا يكلم أحد خلصان، يريد يوما لينام حتى يسترد بعض قوته. هؤلاء جاءوا من الشام مشاة إلى العراق، ووصلوا صبيحة المعركة ولم يمهلهم العدو، بل تقدم القعقاع وهو بنفسه بمفرده رضي الله عنه يحمل على جيش فارس 30 حملة، في كل حملة يقتل رجل، غير أنه قتل زعيمهم أشجعهم، قتل بهمن جذويه والبيرزان، وكان لقتله أثر عجيب في نفوس جيش فارس، لأنهم انهزموا هزيمة نكراء لما رأوا قادتهم يقتلون في أول المعركة. وقلت لكم ما انتهت المعركة إلا وفر رستم بنفسه، إلا فر بنفسه، كاد أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين. استمرت المعركة إلى منتصف الليل والمسلمون ينقضون، وفي آخر اليوم حصروا من قتل من المسلمين فكانوا 2000. في اليوم الأول قتل 2500، وفي اليوم الثاني قتل 2000. إذن هناك تقدم. في هذا اليوم في يوم أغواث لم نسمع ذكرا للفيلة. لماذا؟ قاتلت الفيلة 33 فيلة، كل فيل حوله 4000 مقاتل، كل فيل حوله 4000 مقاتل. أقول لم نسمع ذكرا للفيلة في يوم أغواث. لما؟ لأن المسلمين في اليوم الأول في يوم أرناف ماذا فعلوا؟ قطعوا الأحزمة ووقعت التوابيت التي كانت تحملها الفيلة، وقعت التوابيت بمن فيها، فانشغل جيش فارس بإصلاح التوابيت وإعادة الأحزمة في اليوم الثاني، لهذا لم نسمع للفيلة ذكرا في يوم أغواث، وهذا من توفيق الله تعالى لجيش المسلمين ولسعد بن أبي وقاص في اليوم الثاني. فلو كانت الفيلة موجودة في اليوم الثاني لحدث أيضا كما حدث في اليوم الأول، بل ربما تشجع أهل فارس على القتال أكثر، لأن المسلمين في قلة عددهم وتضعف قوتهم بسبب الجراح التي كانت فيهم في أول يوم. لكن شاء الله تعالى ألا يشترك فيل واحد في يوم أغواث، وكان هذا من توفيق الله لجيش سعد بن أبي وقاص ولنصرة جيش المسلمين. واستمر القتال وقتل من المسلمين 2000، وقتل من فارس 10,000 مقتول، 10,000 مقاتل مقابل 2,000. نصر عظيم في اليوم الثاني من أيام فارس، من أيام القادسية. وبات المسلمون الليلة الثانية، هي ليلة إيه؟ السواد. كان يوم أغواث هو اليوم الثاني، أول أيام القادسية يوم أرماث، وكان يوم الخميس 13 من شعبان سنة 15 هجرية. اليوم الثاني كان يوم أرماث، يوم أغواث، وهو يوم الجمعة 14 من شهر شعبان في السنة 15 من هجرة النبي. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، مع أيام القادسية ولياليها نعيش مع اليوم الثاني من أيامها مع يوم أغواث، والليلة الثانية من لياليها مع ليلة السواد. ما إن انتهت المعركة في اليوم الثاني من أيام القادسية في يوم أغواث إلا فرح سعد والمسلمون بنصر الله الذي حققوه على فارس، وعاد المسلمون إلى مكانهم لينظموا صفوفهم ويجهزوا سلاحهم، وحملوا قتلاهم، حملوا 2,000 من القتلى إلى مكان النساء في المستشفى التي أعدها النساء لمداواة الجرحى. وكما صنعوا في الليلة الأولى من ليالي القادسية، ليلة الهدأة أو ليلة الهدى، قام النساء بمداواة الجرحى وعلاجهم، وقاموا أيضا بحفر القبور مع صبيان المسلمين، ودفنوا من قتل شهيدا منهم في هذه الليلة، وكانت ليلة هنية عليهم رغم من قتل منهم، لكنهم هيئوا أنفسهم لليوم الثالث من أيام القادسية، وهو من أصعب وأشد أيام القادسية. والفاروق عمر تأتيه الأخبار أولا بأول عن أيام القادسية، ويتابع ويراقب، بل ربما يوجه من بعد سعدا كيف يدير المعركة، رضي الله عن الفاروق، ورضي الله عن سعد، ورضي الله عن أصحاب النبي، ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان. وإلى لقاء في القابل إن شاء الله تعالى مع اليوم الثالث من أيام القادسية، مع يوم عماس، نعيش مع أطهر وأزكى الناس، مع أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان، إلى يوم أن نلقاه مع هذه الأيام، يوم المجد، يوم العز، يوم الشرف، يوم النصر، يوم الكرامة، مع الأيام التي نشعر فيها بعز الإسلام وعز المسلمين، بعد أن انتصر 34 مقاتلا على 120 من فارس، 120,000 من فارس. أين من أين؟ لكنها جند الله، لكنهم جنود رسول الله، لكنهم المؤمنون، دائما هكذا يقاتلون ويحاربون، وهكذا ينزل الله نصره. ألم يعد ربنا عز وجل أن ينصر عباده؟ ولم يعد ربنا عز وجل أن يؤيد عباده؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعد من الله صادق لا يتخلف أبدا على المؤمنين الصادقين. أسأل الله تعالى أن ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، وأن يبارك لنا في أيامنا وفي أمجادنا، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في جمعنا، وأن يبارك لنا
في علومنا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول. وفي الختام أستودعكم الملك العلام سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.